الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في درس بعنوان الإعانة على الإلمام بفقه عامة أحكام ومسائل الحج والعمرة. وهذا الدرس إنما هو عبارة عن تلخيص لأحكام ومسائل الحج والعمرة، وهو خاص لطالب العلم ونافع له، حيث يعينه على الاستحضار والإلمام بغالب أو عامة الأحكام والمسائل التي يحتاجها في الحج والعمرة، لا سيما إذا كان مرشدا للحجاج أو داعية في زمن الحج، أو يستفتيه الناس في مسائل الحج والعمرة، أو يريد مراجعة مسائل الحج والعمرة التي قرأها في كتب أهل العلم أو حضر شرحها عند أهل العلم، أو كان يشرحها لغيره. وسأحرص شديدا أن يكون هذا الدرس في مجالس ثلاثة بإذن الله، وأرجو ألا يزيد عليها. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل، أولا أو أول المسائل التي أتكلم عنها هي مسألة وجوب الحج. وتحت هذه المسألة أمور: الأمر الأول، الحج واجب على المكلف بنص القرآن ونص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. الأمر الثاني، الحج لا يجب على المكلف في العمر إلا مرة واحدة، وهذا بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. الأمر الثالث، الحج على المكلف المستطيع يجب على الفور عند جماهير أهل العلم، وهو أرجح القولين. الأمر الثالث، تارك الحج لا يخلو من أحوال ثلاثة: الحال الأول أن يترك الحج جحودا لفرضيته، وهذا كافر مرتد بإجماع أهل العلم. الحال الثاني أن يتركه تهاونا وتكاسلا مع الإيمان بفرضيته، وهذا عاص لله جل وعز عند جماهير أهل العلم. الحال الثالث أن يتركه لعدم الاستطاعة، وهذا معذور بالنص والإجماع. الأمر الخامس، الاستطاعة في آية من استطاع في آية الحج استطاع إليه سبيلا هي الزاد والراحلة عند أكثر أهل العلم، ويقوم مقامها الآن المال النقدي، حيث يوفر للعبد الزاد والراحلة، بل الزاد والراحلة يحصل عليها الإنسان بالمال. الأمر السادس، حج التطوع يجب إتمامه في حق من شرع فيه، كرجل وصل الميقات في وقت الحج ثم قال لبيك اللهم حجا، وهي في حقه، وهذا النسك في حقه تطوع، فيجب عليه إتمامه بالنص، وهو قول الله جل وعلا: فأتموا الحج والعمرة لله وكذلك يتمه بالإجماع. الأمر السابع، الحج يجب بالنذر، وهذا يدل عليه النص والإجماع. الأمر الثامن، من نذر الحج وهو لم يحج الفريضة بعد أجزأته حجة النذر عن حجة الإسلام، ودخل هذا الواجب في هذا الواجب عند أكثر أهل العلم. الأمر التاسع، شروط وجوب الحج على المسلم أربعة، وهي البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وقد نقل بعض أهل العلم عليها الإجماع. الأمر العاشر، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة، لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة في سنة عشر من الهجرة، وهذا بالإجماع، وهي حجة الوداع. الأمر الحادي عشر، تكرار الحج والعمرة مستحبان بالنص النبوي وكذلك بالاتفاق. الأمر الثاني عشر، المرتد إذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج قبل أن يرتد فلا يجب عليه إعادة حجته عند الشافعية والحنابلة وابن حزم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. الأمر الثالث عشر، ليس للوالدين منع الولد من حج الفريضة، ويستحب استئذانهما، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما حج التطوع فإن منعه فإنه يلزم ما أمره به عند المذاهب الأربعة. الأمر الرابع عشر، لا يجب الحج إذا لم يكن الطريق إليه آمنا، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذه أمور تتعلق بأول المسائل وهي عن وجوب الحج. المسألة الثانية وهي عن النيابة في الحج والعمرة، وتحت هذه المسألة عدة أمور. الأمر الأول، الحج عن الغير كالميت والمعذوب الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة يصح ويجوز عنه. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وجواز الحج عن الميت والمعذوب ثابت بالنص النبوي، وسواء كان الحج واجبا بأصل الشرع وهو حج الفريضة حجة الإسلام، أو كان واجبا بالنذر، وسواء كان الميت قد مات ولم يستطع الحج أو مات وهو مستطيع للحج ولكنه فرط وتهاون وتكاسل فلم يحج. الأمر الثاني المريض الذي يرجى برؤه، والمجنون والمحبوس والأسير والفقير المعدوم لا يحج عنهما حجة الإسلام، وقد نقل على ذلك اتفاق أهل العلم الذين يجيزون النيابة في الحج. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. الأمر الثالث نقل الإجماع على عدم جواز حج الفريضة عن الحي المستطيع الذي هو قادر بماله وبدنه، الأمر الرابع لا يشترط في حجة الإسلام عن الميت عند جماهير أهل العلم أن يوصي بها العبد قبل موته، وكذلك الحج الذي نذره. الأمر الخامس النيابة في حج النفل مختلف فيها قولان لأهل العلم، وأكثر العلماء على عدم الجواز، على أنه لا يحج نافلة عمن قد حج. ووجه هذا القول أنه لم يرد في النصوص إلا الحج الواجب بأصل الشرع كالفريضة والحج الواجب بإيجاب الإنسان له على نفسه كالنذر. ومن أهل العلم من جوز ذلك واحتج بحديث أو أثر ابن عباس أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال الرجل أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ووجه الاستدلال هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا على ابن عباس وهو ثابت، والأرجح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه. ووجه الاحتجاج من هذا الأثر أو الحديث عند من يراه حديثا أنه لم يستفصل فيه عن نوع هذا الحج، لم يستفصل فيه هل حج هذا الرجل الذي تحج عنه هل سبق له أن حج الفريضة أم لا؟ ويقوي هذا القول أيضا أنه إذا جاز الحج عن الحي المعذوب بالنص النبوي الصحيح جاز عن الميت من باب أولى. الأمر السادس إحرام النائب عمن يحج عنه فيه أقوال. الآن أنت ستحج عن أبيك أو عن عمك أو عن غيرهما، فمن أين تحج؟ فمن أهل العلم من قال أن النائب لا بد أن يكون من نفس بلد المحجوج عنه، فإذا أنت من سكان مدينة الرياض السعودية فتحج فيكون النائب من الرياض، وإذا كنت من سكان القاهرة المصرية فيكون النائب من القاهرة من نفس البلدة والمكان الذي كان فيه هذا المحجوج عنه. هذا قول، وهذا هو المشهور في كتب أهل العلم وهو الأصل. وهناك قول آخر أنه يصح أن يحرم عنه أي شخص من الميقات، من ميقات بلده أو من غيره من المواقيت، هذا قول آخر. والقول الثالث أنه يحج عنه من أي مكان حتى ولو من مكة. لماذا؟ لأن الجميع أمكنة، لأن الجميع أمكنة، أمكنة للحج. وقيل عن هذا القول الثالث بأنه قول متأخر. الأمر السابع من مات وهو حاج أو معتمر ولم يكمل حجه أو عمرته فإنه، أو يقال من مات في أثناء حجه أو أثناء عمرته فإنه لا ينوب عنه أحد فيكمل ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإكمال حج من وقصته الدابة فمات، والحديث عند البخاري ومسلم. الأمر الثامن المعذوب، وتقدم أنه الذي لا يستطيع الركوب الثبوت، أنه الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة، المعذوب إذا حج عنه ثم بعد ذلك شفي فيجب عليه إعادة حجة الإسلام عند جماهير العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد تبين أن مرضه لم يكن من الأمراض الميؤوس منها التي لا يرجى منها الشفاء، لم يكن منها بدليل شفائه. وهناك قول آخر وهو القول الثاني أنه لا يجب، وهذا فيه وجاهة حتى لا يفضي لوجوب حجتين في الإسلام. الأمر التاسع يجوز أن تنوب المرأة في الحج عن الرجل عند عامة العلماء، وحكي إجماعا إلا شذوذ الحسن ابن صالح. وأما الرجل فيجوز أن يكون نائبا عن الرجل أو عن المرأة، ونقل على ذلك الإجماع. الأمر العاشر لا يشترط في النيابة في الحج على أصح الأقوال أن يكون النائب ابنا أو قريبا للمنوب عنه. الأمر الحادي عشر، يشترط عند أكثر أهل العلم في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه، لحديث أو أثر ابن عباس: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ومثله العمرة. وهناك قولان آخران: الجواز بشرط أن يكون النائب غير مستطيع الحج عن نفسه كالفقير المعدم. والقول الأول هو القول الصواب. الأمر الثاني عشر: لا يصح أن ينوب الصغير والعبد في الحج عن غيرهما، لأنه يشترط أن يكون النائب عن نفسه قد حج، وهذا قول أكثر أهل العلم، ويدل على اشتراطه ما تقدم في أثر ابن عباس: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الأمر الثالث عشر: العمرة واجبة على المكلف عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها سنة، والخلاف في وجوبها وسنيتها موجود من زمن الصحابة والتابعين. الأمر الرابع عشر: المكيون في وجوب العمرة عليهم قولان أهل مكة. القول الأول أن العمرة واجبة عليهم كغيرهم من الميقاتيين والآفاقيين، وهذا القول عند من يرى وجوب العمرة. القول الثاني: لا عمرة عليهم، وعمرتهم الطواف، يكتفون به عن العمرة. الأمر الخامس عشر: تكرار العمرة في السنة الواحدة جائز عند جماهير العلماء، وهو الصواب الذي تدل عليه السنة النبوية الثابتة. الأمر السادس عشر: تكرار العمرة في السفرة الواحدة نقل جوازها وكراهتها عن أكثر العلماء، فمن أهل العلم من نقل جوازها عن أكثر العلماء، ومنهم الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، ومنهم من نقلها عن أكثر العلماء، وممن نقل ذلك الإمام بن قدامة الحنبلي. والحافظ بن عبد البر متقدم على الإمام ابن قدامة بمئات السنين، وقد كتبت رسالة في هذه المسألة. من أراد الزيادة فليراجعها. الأمر السابع عشر: للنائب أن يأخذ رزقا على الحج، وقد حكاه بعض الفقهاء إجماعا، لأن الرزق إنما هو مكافأة على الإحسان وليس بعقد لازم كالأجرة. واختلف العلماء في الأجرة التي هي معاوضة مالية للاكتساب والتكسب، أو الجعالة كأن يقول من حج عن فلان فله مني 1000 ريال. والصواب في الأجرة والجعالة الجواز، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ورواية عند الحنابلة. وذهب أبو حنيفة وإسحاق إلى عدم الجواز، وهو رواية عند الحنابلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف في السلف من كان يعمله، وعده بدعة وكرهة. وأما أخذ النائب تكلفة التكلفة التي يحتاجها للحج، التكلفة والنفقة فقط التي يحتاجها للحج، يعني يأخذ من أهل من أنابه، يأخذ منهم تكلفة ونفقة الحج فقط دون زيادة، فهذا جائز. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. إذن أصبح عندنا هنا 3 مسائل: أخذ الرزق وقد نقل عليها الإجماع، وأخذ تكلفة الحج ونفقته وقد نقل عليها الاتفاق، والثالثة الأجرة والجعالة، وفيها خلاف بين أهل العلم، منهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوز ومنهم من كره. هذه المسألة الثانية، وهي كما تقدم عن النيابة في الحج والعمرة. وننتقل إلى المسألة الثالثة، ألا وهي عن المواقيت التي حددت لعقد النسك بالحج والعمرة أو بالعمرة. وتحت هذه المسألة عدة أمور. الأمر الأول: المواقيت نوعان أو قسمان: مكانية كذي الحليفة وقرن المنازل ويلملم والجحفة وذات عرق. وما هذا؟ هذه المواقيت. وزمانية، وهي أشهر الحج، وزمانية وهي للحج، الزمانية تتعلق بالحج وتتعلق بالعمرة، وهي للحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. فمن عقد الحج بعدها لم يصح حجه عند جمهور العلماء. وأما العمرة فالسنة كلها محل للعمرة لغير الحاج عند عامة العلماء، وأما الحاج فالسنة كلها محل لعمرته إلا 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، لأنه متلبس فيها بالحج. وهذا قول جماهير أهل العلم منهم الأئمة 4. الأمر الثالث: الإحرام من الميقات المكاني كالمواقيت كذي الحليفة وقرن المنازل وغيرها، الإحرام من الميقات المكاني مشروع بالنص والإجماع. والإحرام من نفس الميقات من السنن المؤكدة عند عامة العلماء، وهو الأفضل بالإجماع، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه. الأمر الثالث، يصح ويجوز عقد الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات، ونقله غير واحد إجماعا من العلماء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس، وابن عمر أحد رواة أحاديث المواقيت. فإذا أحرم الإنسان من بلده أو من الطريق قبل أن يصل إلى المواقيت فحجه صحيح وعمرته صحيحة وقد انعقد، فقد نقل على ذلك الإجماع كما تقدم. الأمر الخامس، لا يجوز تجاوز الميقات المكاني لمريد الحج أو العمرة بالإجماع. الأمر السادس، من تجاوز الميقات المكاني غير محرم وهو يريد النسك بالحج أو بالعمرة فله أحوال. الحال الأول، أن يتجاوز الميقات المكاني، كأن يكون من أهل نجد فيمر بميقات أهل نجد وهو قرن المنازل وهو السيل، يمر بهذا الميقات ثم يتعداه ولا يحرم منه. إذن الحال الأول أن ير الحال الأول أن يرجع أن يتجاوز هذا الميقات، أن يتجاوز ميقات بلده المكاني ثم يرجع إليه غير محرم ثم يحرم منه. تجاوز الميقات وهو لابس لثيابه، وبعد أن تجاوزه بعشرة كيلو مثلا يرجع إليه ويحرم منه، يرجع إليه ويتجرد من ثيابه ويحرم منه، وهذا لا شيء عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك. لماذا لا شيء عليه؟ لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من ميقات، حيث أنه تجاوز الميقات وهو لا يزال يلبس ثيابه المعتادة، ورجع إلى الميقات وهو لابس لثيابه المعتادة، ثم تجرد من هذه الثياب المعتادة المخيطة ولبس الإحرام وأحرم. هذا الحال الأول. الحال الثاني، أن لا يرجع للميقات، أن يتجاوز الميقات وهو لابس لثيابه المخيطة ثم يحرم بعد أن تجاوز الميقات، وهذا يكون قد ترك نسكا واجبا وعليه دم، لأثر ابن عباس الثابت: من نسي نسكا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم. هذا الحال الثاني. الحال الثالث، أن يحرم بعد تجاوز الميقات ثم يرجع للميقات، يعني تجاوز الميقات وهو لابس لثيابه المخيطة، وبعد أن قطع ربع المسافة تجرد من ثيابه المخيطة ولبس الإحرام ولبى بالحج أو بالعمرة، ثم رجع إلى الميقات، رجع وهو قد ماذا؟ قد انعقد نسكه، قد انعقد نسكه وقد تجرد من المخيط، وهذا على الأصح عليه دم، ورجوعه لا يسقط عنه هذا الدم. لماذا؟ لأن نسكه قد انعقد بعد تجاوز الميقات. وقال بعض أهل العلم: إن عاد فلبى من الميقات فلا شيء عليه، وقيل لا شيء عليه إن عاد ولم يتلبس بشيء من أعمال النسك، والقول الأول هو الصحيح أن عليه دما. الأمر السابع، من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ولا يريد دخول حدود الحرم، وإنما تجاوز الميقات لحاجة بعده، فهذا لا شيء عليه ما دام أنه لم يدخل حدود الحرم، وقد نقل على ذلك الإجماع. الأمر الثامن، من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول حدود الحرم ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فهذا يحرم من مكانه عند أكثر أو عامة العلماء، وهو الصواب. الأمر التاسع، لا يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام لمن يريد دخول حدود الحرم ولا يريد حجا أو عمرة عند عامة الفقهاء منهم الأئمة الأربعة، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما، وابن عباس هو أحد رواة أحاديث المواقيت، وكذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة إلا وهم محرمون إلا لضرورة الجهاد. وأما حديث ابن عباس الذي فيه ذكر المواقيت ثم قال ممن يريد الحج والعمرة، فهذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه وأهل الأصول. وابن عباس هو راوي هذا الحديث، وقد كان يمنع الناس من الدخول بدون إحرام إلى مكة. ولأهل هذا القول في من أساء، في من دخل وإلى مكة ولم يحرم بحج أو عمرة، لهم فيه قولان. القول الأول أنه أساء ولا شيء عليه، والثاني أنه يحرم بحج أو عمرة. الأمر العاشر، من كان يكثر دخوله حدود الحرم ومكة في يومه وليلته من أصحاب الحاجات كالحطاب وناقل البضائع وسائق الأجرة والموظف بمكة ويسكن في غيرها وأشباههم، فهؤلاء لا يجب عليهم الإحرام، وقد نقل على ذلك الإجماع. الأمر الحادي عشر، المدني إذا أراد أن يحرم بالحج، المدني إذا أراد أن يحرم فمحل إحرامه ميقات المدينة، وهو ذو الحليفة أبيار علي، فهذه المسألة تتعلق بالمدني يتجاوز ميقاته ويحرم من الميقات الذي بعده، وهو ميقات أهل الشام وهو الجفة، أو الشامي الذي هو من أهل الشام يمر بالمدينة، فهذا حقه أن يحرم من ميقات المدينة كأهل المدينة، فهذا الشامي لا يحرم من يكون بالمدينة يمر بالمدينة ولا يحرم من ميقاتها، ويؤخر الإحرام إلى ميقات بلده وهو الجفة. ماذا عليهما إن أحرما من الجحفة؟ ماذا على المدني وعلى الشامي؟ عليهما دم عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنهما قد تجاوزا المدني، قد تجاوز ميقات بلده المنصوص عليه، وكذلك الشامي قد تجاوز الميقات الذي مر به ومنصوص على أنه يحرم منه. فجماهير أهل العلم يقولون عليه دم لتجاوزه الميقات الذي أمر بالنص أن يحرم منه ولا يتجاوز. ومن أهل العلم من قال أنه لا شيء عليه، ولماذا؟ قالوا لأنه قد أحرم من ميقات. وعلى هذا الخلاف وعلى هذا الخلاف الإحرام منعقد وصحيح عند عامة العلماء، إنما الخلاف هل عليه دم أم ليس عليه دم. الأمر الثاني عشر، أهل المواقيت ثلاثة: الآفاقي، وهو أهل المواقيت ثلاثة، الأول الآفاقي وهو من كان سكنه الميقات فما فوق، وهذا يحرم بالعمرة من ميقات بلده بالنص والإجماع، وبالحج إن كان قارنا أو مفردا من ميقات بلده بالنص والإجماع، وإن كان متمتعا ففي اليوم الثامن يحرم من مكان جلوسه دون المواقيت كمكة أو منى أو عرفة أو الشرائع بالنص والإجماع. ويستثنى من هذا الإجماع المدني يحرم من الجحفة ميقات أهل الشام، والشامي يمر بالمدينة ويحرم من الجحفة ميقات بلده الأصلي، لا يدخل في الإجماع السابق. الثاني الميقاتي، وهو من كان سكنه بين الميقات وبين مكة، وهذا يحرم بالحج أو العمرة من مكانه الذي يسكن فيه بالنص والإجماع. الثالث المكي، وهو من يسكن مكة من أهلها الأصليين أو غيرهم أو غيرهم كمن وفد إليها وقد أحرم من ميقات بلده وقضى نسكه ثم أراد أن يعتمر، وهؤلاء يحرمون بالحج من مكة بالنص والإجماع. وأما العمرة فيحرمون من خارج حدود الحرم كالتنعيم وعرفة وغيرهما، وهذا بالسنة وآثار الصحابة الثابتة والإجماع. الأمر الثالث عشر، من لم يمر على ميقات مكاني كمن يحرم من الجو أو البحر أو البر الذي أو طريق البر الذي هو جور عن طريق الميقات، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب ميقات إليه، لما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قد حد لأهل العراق ذات عرق. المسألة الرابعة والتي نختم بها مجلس هذه الليلة، وهو المجلس الأول، مسألة الرابعة وهي عن حج وعمرة الصغير. الأمر وتحت هذه المسألة أمور: الأمر الأول الحج لا يجب على الصغير بالإجماع. الأمر الثاني الحج بالصغار مميزين وغير مميزين جائز بالنص، ونقله الفقيه الطحاوي إجماعا. وكذلك مثله العمرة. الأمر الثاني، الحج والعمرة بالصغار مستحبان عند جماهير أهل العلم، ويثاب الصغير عليه عند الأئمة الأربعة، ونقل إجماعا، ويثاب عليه وليه، وهذا بالنص النبوي الصحيح. الأمر الثالث، لا يقع الحج أو العمرة بالصغير فرضا بل تطوعا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، ولا يسقط هذا الحج عنه حجة الفريضة عند عامة العلماء، وحكي إجماعا. وكذلك لا يسقط عنه العمرة الواجبة عند من يرى وجوبها، وقد ثبت عدم سقوط الفرض عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. الأمر الرابع، نفقة حج أو عمرة الصغير على قولين. القول الأول أن النفقة على من يحج به، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن حجه يكون من ماله، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والأظهر هو القول الأول أنه على من يحج أو يعتبر به. الأمر الخامس، إذا بلغ الصبي بعد عقده للإحرام، إذا بلغ الصبي بعد عقده للإحرام فله أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يبلغ الصبي بعد انتهاء الوقوف بعرفة، وينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، فهذا حجه لا يزال تطوعا ولا يقع فريضة بإجماع أهل العلم. الحال الثاني أن يبلغ قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة من ليل أو نهار، وهذا يكون حجه فريضة، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. لماذا؟ قالوا لأن الانتقال إلى الأعلى في النسك جائز بالنص، كانتقال القارن والمفرد إلى ما هو أفضل وهو التمتع، هذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال يكون تطوعا وهو قول مالك، ومنهم من قال أنه يعيد الإحرام من جديد ويجزئه عن الفريضة، وهذا قول أبي حنيفة. الحال الثالث أن يبلغ بعد الوقوف، كمن بلغ بمزدلفة بعد صلاة عشاء يوم عرفة، وهذا إن عاد فوقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، لأن وقت الوقوف ينتهي بفجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، هذا إن عاد فوقف أجزأه عن حجة الإسلام. هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم. لماذا؟ لأنه قد أدرك وقت الوقوف ووقف بعرفة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، الأمر السادس إذا بلغ الصبي بعرفة، إذا بلغ الصبي بعرفة وهو غير محرم ثم أحرم بالحج وقع حجه فريضة، وقد نقل على ذلك الإجماع، وعليه دم عند أبي حنيفة والشافعي إن كان آفاقيا. لماذا؟ لأنه أحرم بعد تجاوزه الميقات، وذهب مالك إلى أنه لا دم عليه. الأمر السابع المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم حكمه حكم الصغير، المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم حكمه حكم الصغير فيما تقدم من الأحوال الثلاثة، فيما تقدم من الأحوال الثلاثة. في الفقرة أو في الأمر الخامس والأمر السادس. الأمر الثامن الصغير المميز إن أحرم بإذن وليه صح إحرامه عند عامة العلماء، وإن أحرم بدون إذن وليه هذا الصغير المميز، هذا الصغير المميز إن أحرم بإذن وليه صح إحرامه عند عامة العلماء، وإن أحرم بدون إذن وليه صح إحرامه على أرجح قولي العلماء قياسا على صحة صلاته، ولأن له قصدا صحيحا. وهل لوليه أن يحلله من إحرامه هذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والمالكية والحنابلة في قول يقولون أن للولي أن يحلله من نسكه هذا إن عقده بدون إذنه، وهناك قول آخر وهو للحنابلة، وهو قول عند الحنابلة بأنه ليس له أن يحلله. لماذا؟ لآية وجوب إتمام النسك لمن شرع فيه، فأتم الحج والعمرة لله، و هذا قد شرع في النسك، والنسك يصح منه بنص السنة النبوية. الأمر التاسع الصغير غير المميز لا ينعقد إحرامه إلا بإحرام وليه عنه. لماذا؟ لأنه لا قصد له، وهذا قول عامة العلماء الذين يرون صحة نسكه، و يصح إحرام الولي عنه سواء كان الولي محرما أو حلالا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. الأمر العاشر الصغير الآفاقي يلبس ثياب الإحرام من الميقات كالكبير عند جماهير أهل العلم. الأمر الحادي عشر الصغير عند العلماء يفعل نفس ما يفعله الكبير من أعمال الحج والعمرة من طواف وسعي ووقوف ورمي جمار ومبيت وغيرها، وما لا يطيقانه يفعله الولي كالرمي والتلبية. الأمر الثاني عشر صلاة ركعتي الإحرام، صلاة ركعتي الإحرام لا تصلى عن الصغير عند جماهير أهل العلم، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وتصلى عنه ركعتي الطواف إذا لم يميز عند الشافعي وغيره، لأنها من أعمال النسك. الأمر الثالث عشر حكم الصغير كحكم الكبير في الاشتراط عند من يرى مشروعية الاشتراط، وهو الصواب. الأمر الرابع عشر الصغير كالكبير عند الجمهور، لا يصح رفضه للإحرام، ويجب أن يكمل نسكه الذي دخل فيه لآية إتمام الحج والعمرة، فأتموا الحج والعمرة لله، وهي عامة في كل من شرع في النسك في الصغير والكبير. الأمر الخامس عشر: الصغير كالكبير في فعل محظورات الإحرام تلزمه الفدية عند جماهير العلماء، لأن له حجا وعمرة كالكبير، ولثبوت تضمين الصحابة له بالصيد، وأكثر العلماء على أن هذه الفدية تكون في مال الولي وليس في مال الصبي. الأمر السادس عشر: يفسد حج الصبي بالجماع كالكبير عند جماهير أهل العلم، سواء كان هذا الجماع عمدا أو سهوا، وعليه على الأصح الفدية في بدنه وقضاء حجته التي أفسدها، وهل يقضيها قبل البلوغ أو بعده فيه قولان لأهل العلم: يصح وقبل البلوغ، ولا يصح إلا بعد البلوغ. الأمر السابع عشر: المجنون كالصغير يصح الحج عنه بإحرام وليه عنه. المجنون كالصغير يصح الحج عنه بإحرام وليه له عند جماهير أهل العلم، ولا يصح الحج إن عقده المجنون بنفسه، ونقل على ذلك الإجماع. وقيل أن المجنون لا يصح الحج عنه بإحرام من وليه له، هذا مذهب الحنابلة، وهو قول للمالكية وقول للحنفية ووجه عند الشافعية، واختاره ابن عثيمين. هذه أربع مسائل من المسائل المتعلقة بالحج، ذكرت الخلاصة فيها، وأسأل الله جل وعز في ختام هذا اللقاء أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه، ألتقيكم هذه الليلة في درس بعنوان الإعانة على الإلمام بفقه عامة أحكام ومسائل الحج والعمرة. وهذا الدرس إنما هو عبارة عن تلخيص لأحكام ومسائل الحج والعمرة، وهو خاص لطالب العلم ونافع له حيث يعينه على الاستحضار والإلمام بغالب أو عامة الأحكام والمسائل التي يحتاجها في الحج والعمرة، لا سيما إذا كان مرشدا للحجاج أو داعية في زمن الحج، أو يستفتيه الناس في مسائل الحج والعمرة، أو يريد مراجعة مسائل الحج والعمرة التي قرأها في كتب أهل العلم أو حضر شرحها عند أهل العلم، أو كان يشرحها لغيره. وسأحرص شديدا أن يكون هذا الدرس في مجالس ثلاثة بإذن الله، وأرجو ألا يزيد عليها. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل، أولا أو أول المسائل التي أتكلم عنها هي مسألة وجوب الحج، وتحت هذه المسألة أمور. الأمر الأول، الحج واجب على المكلف بنص القرآن ونص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. الأمر الثاني، الحج لا يجب على المكلف في العمر إلا مرة واحدة، وهذا بنص السنة النبوية وإجماع أهل العلم. الأمر الثالث، الحج على المكلف المستطيع يجب على الفور عند جماهير أهل العلم، وهو أرجح القولين. الأمر الثالث، تارك الحج لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يترك الحج جحودا لفرضيته، وهذا كافر مرتد بإجماع أهل العلم. الحال الثاني أن يتركه تهاونا وتكاسلا مع الإيمان بفرضيته، وهذا عاص لله جل وعز عند جماهير أهل العلم. الحال الثالث أن يتركه لعدم الاستطاعة، وهذا معذور بالنص والإجماع. الأمر الخامس، الاستطاعة في آية من استطاع في آية الحج استطاع إليه سبيلا هي الزاد والراحلة عند أكثر أهل العلم، ويقوم مقامها الآن المال النقدي حيث يوفر للعبد الزاد والراحلة، بل الزاد والراحلة يحصل عليها الإنسان بالمال. الأمر السادس، حج التطوع يجب إتمامه في حق من شرع فيه، كرجل وصل الميقات في وقت الحج ثم قال لبيك اللهم حجا، وهي في حقه، وهذا النسك في حقه تطوع، فيجب عليه إتمامه بالنص، وهو قول الله جل وعلا: فأتموا الحج والعمرة لله، وكذلك يتمه بالإجماع. الأمر السابع: الحج يجب بالنذر، وهذا يدل عليه النص والإجماع. الأمر الثامن: من نذر الحج وهو لم يحج الفريضة بعد أجزأته حجة النذر عن حجة الإسلام، ودخل هذا الواجب في هذا الواجب عند أكثر أهل العلم. الأمر التاسع: شروط وجوب الحج على المسلم أربعة، وهي البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وقد نقل بعض أهل العلم عليها الإجماع. الأمر العاشر: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة، لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة في سنة عشر من الهجرة، وهذا بالإجماع، وهي حجة الوداع. الأمر الحادي عشر: تكرار الحج والعمرة مستحبان بالنص النبوي وكذلك بالاتفاق. الأمر الثاني عشر: المرتد إذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج قبل أن يرتد فلا يجب عليه إعادة حجته عند الشافعية والحنابلة وابن حزم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. الأمر الثالث عشر: ليس للوالدين منع الولد من حج الفريضة، ويستحب استئذانهما، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما حج التطوع فإن منعه فإنه يلزم ما أمره به عند المذاهب الأربعة. الأمر الرابع عشر: لا يجب الحج إذا لم يكن الطريق إليه آمنا، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذه أمور تتعلق بأول المسائل وهي عن وجوب الحج. المسألة الثانية وهي عن النيابة في الحج والعمرة، وتحت هذه المسألة عدة أمور. الأمر الأول: الحج عن الغير كالميت والمعضوب الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة يصح ويجوز عنه، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وجواز الحج عن الميت والمعضوب ثابت بالنص النبوي، وسواء كان الحج واجبا بأصل الشرع وهو حج الفريضة، حجة الإسلام، أو كان واجبا بالنذر. وسواء كان الميت قد مات ولم يستطع الحج، أو مات وهو مستطيع للحج ولكنه فلط وتهاون وتكاسل فلم يحج. الأمر الثاني، المريض الذي يرجى برؤه، والمجنون، والمحبوس، والأسير، والفقير المعدوم، لا يحج عنهما حجة الإسلام. وقد نقل على ذلك اتفاق أهل العلم الذين يجيزون النيابة في الحج. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. الأمر الثالث، نقل الإجماع على عدم جواز حج الفريضة عن الحي المستطيع الذي هو قادر بماله وبدنه، الأمر الرابع، لا يشترط في حجة الإسلام عن الميت عند جماهير أهل العلم أن يوصي بها العبد قبل موته، وكذلك الحج الذي نذره. الأمر الخامس، النيابة في حج النفل مختلف فيها قولان لأهل العلم، وأكثر العلماء على عدم الجواز، على أنه لا يحج نافلة عمن قد حج. ووجه هذا القول أنه لم يرد في النصوص إلا الحج الواجب بأصل الشرع كالفريضة، والحج الواجب بإيجاب الإنسان له على نفسه كالنذر. ومن أهل العلم من جوز ذلك واحتج بحديث أو أثر ابن عباس أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال الرجل أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ووجه الاستدلال هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى موقوفا على ابن عباس، وهو ثابت، والأرجح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه. ووجه الاحتجاج من هذا الأثر أو الحديث عند من يراه حديثا أنه لم يستفصل فيه عن نوع هذا الحج، لم يستفصل فيه هل حج هذا الرجل الذي تحج عنه، هل سبق له أن حج الفريضة أم لا، ويقوي هذا القول أيضا أنه إذا جاز الحج عن الحي المعذوب بالنص النبوي الصحيح جاز عن الميت من باب أولى. الأمر السادس، إحرام النائب عمن يحج عنه فيه أقوال. الآن أنت ستحج عن أبيك أو عن عمك أو عن غيرهما، فمن أين تحج؟ فمن أهل العلم من قال أن النائب لا بد أن يكون من نفس بلد المحجوج عنه، فإذا أنت من سكان مدينة الرياض السعودية فتحج، فيكون النائب من الرياض، وإذا كنت من سكان القاهرة المصرية فيكون النائب من القاهرة، من نفس البلدة والمكان الذي كان فيه هذا المحجوج عنه. هذا قول، وهذا هو المشهور في كتب أهل العلم وهو الأصل. وهناك قول آخر أنه يصح أن يحرم عنه أي شخص من الميقات، من ميقات بلده أو من غيره من المواقيت، هذا قول آخر. والقول الثالث أنه يحج عنه من أي مكان حتى ولو من مكة. لماذا؟ لأن الجميع أمكنة، أمكنة للحج. وقيل عن هذا القول الثالث بأنه قول متأخر. الأمر السابع، من مات وهو حاج أو معتمر ولم يكمل حجه أو عمرته فإنه، أو يقال من مات في أثناء حجه أو أثناء عمرته فإنه لا ينوب عنه أحد فيكمل ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإكمال حج من وقصته الدابة فمات، والحديث عند البخاري ومسلم. الأمر الثامن، المعضوب، وتقدم أنه الذي لا يستطيع الركوب الثبوت، أنه الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة، المعضوب إذا حج عنه ثم بعد ذلك شفي فيجب عليه إعادة حجة الإسلام عند جماهير العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه قد تبين أن مرضه لم يكن من الأمراض الميؤوس منها التي لا يرجى منها الشفاء، لم يكن منها بدليل شفائه. وهناك قول آخر وهو القول الثاني أنه لا يجب، وهذا فيه وجاهة حتى لا يفضي لوجوب حجتين في الإسلام. الأمر التاسع، يجوز أن تنوب المرأة في الحج عن الرجل عند عامة العلماء، وحكي إجماعا إلا شذوذ الحسن ابن صالح. وأما الرجل فيجوز أن يكون نائبا عن الرجل أو عن المرأة، ونقل على ذلك الإجماع. الأمر العاشر، لا يشترط في النيابة في الحج على أصح الأقوال أن يكون النائب ابنا أو قريبا للمنوب عنه. الأمر الحادي عشر، يشترط عند أكثر أهل العلم في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه، لحديث أو أثر ابن عباس حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ومثله العمرة. وهناك قولان آخران: الجواز، والجواز بشرط أن يكون النائب غير مستطيع الحج عن نفسه كالفقير المعدم. والقول الأول هو القول الصواب. الأمر الثاني عشر: لا يصح أن ينوب الصغير والعبد في الحج عن غيرهما، لأنه يشترط أن يكون النائب عن نفسه قد حج، وهذا قول أكثر أهل العلم، ويدل على اشتراطه ما تقدم في أثر ابن عباس: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الأمر الثالث عشر: العمرة واجبة على المكلف عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها سنة، والخلاف في وجوبها وسنيتها موجود من زمن الصحابة والتابعين. الأمر الرابع عشر: المكيون في وجوب العمرة عليهم قولان أهل مكة. القول الأول أن العمرة واجبة عليهم كغيرهم من الميقاتيين والآفاقيين، وهذا القول عند من يرى وجوب العمرة. القول الثاني: لا عمرة عليهم، وعمرتهم الطواف، يكتفون به عن العمرة. الأمر الخامس عشر: تكرار العمرة في السنة الواحدة جائز عند جماهير العلماء، وهو الصواب الذي تدل عليه السنة النبوية الثالثة. الأمر السادس عشر: تكرار العمرة في السفرة الواحدة نقل جوازها وكراهتها عن أكثر العلماء، فمن أهل العلم من نقل جوازها عن أكثر العلماء، ومنهم الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، ومنهم من نقلها عن أكثر العلماء، وممن نقل ذلك الإمام بن قدامة الحنبلي. والحافظ بن عبد البر متقدم على الإمام ابن قدامة بمئات السنين، وقد كتبت رسالة في هذه المسألة: من أراد الزيادة فليراجعها. الأمر السابع عشر: للنائب أن يأخذ رزقا على الحج، وقد حكاه بعض الفقهاء إجماعا، لأن الرزق إنما هو مكافأة على الإحسان وليس بعقد لازم كالأجرة. واختلف العلماء في الأجرة التي هي معاوضة مالية للاكتساب والتكسب، أو الجعالة كأن يقول: من حج عن فلان فله مني 1000 ريال. والصواب في الأجرة والجعالة الجواز، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ورواية عند الحنابلة، وذهب أبو حنيفة وإسحاق إلى عدم الجواز، وهو رواية عند الحنابلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف في السلف من كان يعمله وعده بدعة وكرهة. وأما أخذ النائب تكلفة التكلفة التي يحتاجها للحج، التكلفة والنفقة فقط التي يحتاجها للحج، يعني يأخذ من أهل من أنابه يأخذ منهم تكلفة ونفقة الحج فقط دون زيادة، فهذا جائز. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. إذن أصبح عندنا هنا ثلاث مسائل: أخذ الرزق وقد نقل عليها الإجماع، وأخذ تكلفة الحج ونفقته وقد نقل عليها الاتفاق، والثالثة الأجرة والجعالة وفيها خلاف بين أهل العلم، منهم من جوز ذلك ومنهم من لم يجوز ومنهم من كره. هذه المسألة الثانية، وهي كما تقدم عن النيابة في الحج والعمرة. وننتقل إلى المسألة الثالثة، ألا وهي عن المواقيت التي حددت لعقد النسك بالحج والعمرة أو بالعمرة. وتحت هذه المسألة عدة أمور. الأمر الأول المواقيت نوعان أو قسمان: مكانية كذي الحليفة وقرن المنازل ويلملم والجحفة وذات عرق، وما هذا هذه المواقيت، وزمانية وهي أشهر الحج، وزمانية وهي للحج، الزمانية تتعلق بالحج وتتعلق بالعمرة، وهي للحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. فمن عقد الحج بعدها لن يصح حجه عند جمهور العلماء. وأما العمرة فالسنة كلها محل للعمرة لغير الحاج عند عامة العلماء، وأما الحاج فالسنة كلها محل لعمرته إلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، لأنه متلبس فيها بالحج. وهذا قوله جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. الأمر الثالث الإحرام من الميقات المكاني كالمواقيت كذي الحليفة وقرن المنازل وغيرها، الإحرام من الميقات المكاني مشروع بالنص والإجماع. والإحرام من نفس الميقات من السنن المؤكدة عند عامة العلماء، وهو الأفضل بالإجماع، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه. الأمر الثالث يصح ويجوز عقد الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات، و نقله غير واحد إجماعا من العلماء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس. وابن عمر أحد رواة أحاديث المواقيت، فإذا أحرم الإنسان من بلده أو من الطريق قبل أن يصل إلى المواقيت، فحجه صحيح وعمرته صحيحة وقد انعقد. فقد نقل على ذلك الإجماع كما تقدم. الأمر الخامس، لا يجوز تجاوز الميقات المكاني لمريد الحج أو العمرة بالإجماع. الأمر السادس، من تجاوز الميقات المكاني غير محرم وهو يريد النسك بالحج أو بالعمرة فله أحوال. الحال الأول، أن يتجاوز الميقات المكاني، كأن يكون من أهل نجد فيمر بميقات أهل نجد وهو قرن المنازل وهو السيل، يمر بهذا الميقات ثم يتعداه ولا يحرم منه. إذن الحال الأول أن ير الحال الأول أن يرجع أن يتجاوز هذا الميقات، أن يتجاوز ميقات بلده المكاني ثم يرجع إليه غير محرم ثم يحرم منه. تجاوز الميقات وهو لابس لثيابه، وبعد أن تجاوزه بعشرة كيلو مثلا يرجع إليه ويحرم منه، يرجع إليه ويتجرد من ثيابه ويحرم منه، وهذا لا شيء عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك. لماذا لا شيء عليه؟ لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من ميقات، حيث أنه تجاوز الميقات وهو لا يزال يلبس ثيابه المعتادة، ورجع إلى الميقات وهو لابس لثيابه المعتادة، ثم تجرد من هذه الثياب المعتادة المخيطة ولبس الإحرام وأحرم. هذا الحال الأول. الحال الثاني، أن لا يرجع للميقات، أن يتجاوز الميقات وهو لابس لثيابه المخيطة ثم يحرم بعد أن تجاوز الميقات، وهذا يكون قد ترك نسكا واجبا وعليه دم، لأثر ابن عباس الثابت: من نسي نسكا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليحرق دما. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم. هذا الحال الثاني. الحال الثالث، أن يحرم بعد تجاوز الميقات ثم يرجع للميقات، يعني تجاوز الميقات وهو لابس لثيابه المخيطة، وبعد أن قطع ربع المسافة تجرد من ثيابه المخيطة ولبس الإحرام ولبى بالحج أو بالعمرة، ثم رجع إلى الميقات، رجع وهو قد ماذا؟ قد انعقد نسكه، قد انعقد نسكه وقد تجرد من المخيط، وهذا على الأصح عليه دم، ورجوعه لا يسقط عنه هذا الدم. لماذا؟ لأن نسكه قد انعقد بعد تجاوز الميقات. وقال بعض أهل العلم: إن عاد فلبى من الميقات فلا شيء عليه. وقيل: لا شيء عليه إن عاد ولم يتلبس بشيء من أعمال النسك. والقول الأول هو الصحيح، أن عليه دما. الأمر السابع، من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ولا يريد دخول حدود الحرم، وإنما تجاوز الميقات لحاجة بعده، فهذا لا شيء عليه ما دام أنه لم يدخل حدود الحرم، وقد نقل على ذلك الإجماع. الأمر الثامن من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول حدود الحرم ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فهذا يحرم من مكانه عند أكثر أو عامة العلماء وهو الصواب. الأمر التاسع لا يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام لمن يريد دخول حدود الحرم ولا يريد حجا أو عمرة عند عامة الفقهاء منهم الأئمة الأربعة، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما، وابن عباس هو أحد رواة أحاديث المواقيت، وكذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة إلا وهم محرمون إلا لضرورة الجهاد. وأما حديث ابن عباس الذي فيه ذكر المواقيت ثم قال ممن يريد الحج والعمرة فهذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه وأهل الأصول. وابن عباس هو راوي هذا الحديث، وقد كان يمنع الناس من الدخول بدون إحرام إلى مكة. ولأهل هذا القول في من أساء في من دخل وإلى مكة ولم يحرم بحج أو عمرة لهم فيه قولان. القول الأول أنه أساء ولا شيء عليه، والثاني أنه يحرم بحج أو عمرة. الأمر العاشر من كان يكثر دخوله حدود الحرم ومكة في يومه وليلته من أصحاب الحاجات كالحطاب وناقل البضائع وسائق الأجرة والموظف بمكة ويسكن في غيرها وأشباههم، فهؤلاء لا يجب عليهم الإحرام، وقد نقل على ذلك الإجماع. الأمر الحادي عشر المدني إذا أراد أن يحرم بالحج، المدني إذا أراد أن يحرم فمحل إحرامه ميقات المدينة وهو ذو الحليفة أبيار علي، فهذه المسألة تتعلق بالمدني يتجاوز ميقاته ويحرم من الميقات الذي بعده وهو ميقات أهل الشام وهو الجفة، أو الشامي الذي هو من أهل الشام يمر بالمدينة فهذا حقه أن يحرم من ميقات المدينة كأهل المدينة، فهذا الشامي لا يحرم من يكون بالمدينة يمر بالمدينة ولا يحرم من ميقاتها ويؤخر الإحرام إلى ميقات بلده وهو الجفة. فماذا عليهما إن أحرما من الجحفة؟ ماذا على المدني وعلى الشامي؟ عليهما دم عند جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنهما قد تجاوزا، المدني قد تجاوز ميقات بلده المنصوص عليه، وكذلك الشامي قد تجاوز الميقات الذي مر به ومنصوص على أنه يحرم منه، فجماهير أهل العلم يقولون عليه دم لتجاوزه الميقات الذي أمر بالنص أن يحرم منه ولا يتجاوزه. ومن أهل العلم من قال أنه لا شيء عليه، ولماذا؟ قالوا لأنه قد أحرم من ميقات. وعلى هذا الخلاف وعلى هذا الخلاف الإحرام منعقد وصحيح عند عامة العلماء، إنما الخلاف هل عليه دم أم ليس عليه دم. الأمر الثاني عشر، أهل المواقيت ثلاثة: الآفاقي، وهو أهل المواقيت ثلاثة، الأول الآفاقي وهو من كان سكنه الميقات فما فوق، وهذا يحرم بالعمرة من ميقات بلده بالنص والإجماع، وبالحج إن كان قارنا أو مفردا من ميقات بلده بالنص والإجماع، وإن كان متمتعا ففي اليوم الثامن يحرم من مكان جلوسه دون المواقيت كمكة أو منى أو عرفة أو الشرائع بالنص والإجماع. ويستثنى من هذا الإجماع المدني يحرم من الجحفة ميقات أهل الشام، والشامي يمر بالمدينة ويحرم من الجحفة ميقات بلده الأصلي، لا يدخل في الإجماع السابق. الثاني الميقاتي، وهو من كان سكنه بين الميقات وبين مكة، وهذا يحرم بالحج أو العمرة من مكانه الذي يسكن فيه بالنص والإجماع. الثالث المكي، وهو من يسكن مكة من أهلها الأصليين أو غيرهم أو غيرهم كمن وفد إليها وقد أحرم من ميقات بلده وقضى نسكه ثم أراد أن يعتمر. وهؤلاء يحرمون بالحج من مكة بالنص والإجماع. وأما العمرة فيحرمون من خارج حدود الحرم كالتنعيم وعرفة وغيرهما، وهذا بالسنة وآثار الصحابة الثابتة والإجماع. الأمر الثالث عشر، من لم يمر على ميقات مكاني كمن يحرم من الجو أو البحر أو البر الذي أو طريق البر الذي هو جور عن طريق الميقات، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب ميقات إليه، لما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قد حد لأهل العراق ذات عرق. المسألة الرابعة والتي نختم بها مجلس هذه الليلة، وهو المجلس الأول، مسألة الرابعة وهي عن حج وعمرة الصغير. الأمر وتحت هذه المسألة أمور: الأمر الأول الحج لا يجب على الصغير بالإجماع. الأمر الثاني الحج بالصغار مميزين وغير مميزين جائز بالنص، ونقله الفقيه الطحاوي إجماعا، وكذلك مثله العمرة. الأمر الثاني الحج والعمرة بالصغار مستحبان عند جماهير أهل العلم، ويثاب الصغير عليه عند الأئمة الأربعة ونقل إجماعا، ويثاب عليه وليه، وهذا بالنص النبوي الصحيح. الأمر الثالث لا يقع الحج أو العمرة بالصغير فرضا بل تطوعا. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، ولا يسقط هذا الحج عنه حجة الفريضة عند عامة العلماء وحكي إجماعا، وكذلك لا يسقط عنه العمرة الواجبة عند من يرى وجوبها، وقد ثبت عدم سقوط الفرض عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة. الأمر الرابع، نفقة حج أو عمرة الصغير على قولين. القول الأول أن النفقة على من يحج به، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن حجه يكون من ماله، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. والأظهر هو القول الأول أنه على من يحج أو يعتبر به. الأمر الخامس، إذا بلغ الصبي بعد عقده للإحرام، إذا بلغ الصبي بعد عقده للإحرام فله أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يبلغ الصبي بعد انتهاء الوقوف بعرفة، وينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، فهذا حجه لا يزال تطوعا ولا يقع فريضة بإجماع أهل العلم. الحال الثاني أن يبلغ قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة من ليل أو نهار، وهذا يكون حجه فريضة. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، لماذا؟ قالوا لأن الانتقال إلى الأعلى في النسك جائز بالنص، كانتقال القارن والمفرد إلى ما هو أفضل وهو التمتع، هذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال يكون تطوعا وهو قول مالك، ومنهم من قال أنه يعيد الإحرام من جديد ويجزئه عن الفريضة، وهذا قول أبي حنيفة. الحال الثالث أن يبلغ بعد الوقوف كمن بلغ بمزدلفة بعد صلاة عشاء يوم عرفة، وهذا إن عاد فوقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، لأن وقت الوقوف ينتهي بفجر يوم العيد بطلوع فجر يوم العيد، هذا إن عاد فوقف أجزأه عن حجة الإسلام. هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم. لماذا؟ لأنه قد أدرك وقت الوقوف ووقف بعرفة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. الأمر السادس، إذا بلغ الصبي بعرفة، إذا بلغ الصبي بعرفة وهو غير محرم ثم أحرم بالحج وقع حجه فريضة، وقد نقل على ذلك الإجماع، وعليه دم عند أبي حنيفة والشافعي إن كان آفاقيا. لماذا؟ لأنه أحرم بعد تجاوزه الميقات، وذهب مالك إلى أنه لا دم عليه. الأمر السابع، المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم حكمه حكم الصغير، المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم حكمه حكم الصغير فيما تقدم من الأحوال الثلاثة، فيما تقدم من الأحوال الثلاثة. في الفقرة أو في الأمر الخامس والأمر السادس. الأمر الثامن، الصغير المميز إن أحرم بإذن وليه صح إحرامه عند عامة العلماء، وإن أحرم بدون إذن وليه هذا الصغير المميز، هذا الصغير المميز إن أحرم بإذن وليه صح إحرامه عند عامة العلماء، وإن أحرم بدون إذن وليه صح إحرامه على أرجح قولي العلماء قياسا على صحة صلاته، ولأن له قصدا صحيحا. وهل لوليه أن يحلله من إحرامه هذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والمالكية والحنابلة في قول يقولون أن للولي أن يحلله من نسكه هذا إن عقده بدون إذنه، وهناك قول آخر وهو للحنابلة، وهو قول عند الحنابلة بأنه ليس له أن يحلله. لماذا؟ لآية وجوب إتمام النسك لمن شرع فيه، فأتم الحج والعمرة لله، وهذا قد شرع في النسك، والنسك يصح منه بنص السنة النبوية. الأمر التاسع، الصغير غير المميز لا ينعقد إحرامه إلا بإحرام وليه عنه. لماذا؟ لأنه لا قصد له، وهذا قول عامة العلماء الذين يرون صحة نسكه، ويصح إحرام الولي عنه سواء كان الولي محرما أو حلالا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. الأمر العاشر، الصغير الآفاقي يلبس ثياب الإحرام من الميقات كالكبير عند جماهير أهل العلم. الأمر الحادي عشر، الصغير عند العلماء يفعل نفس ما يفعله الكبير من أعمال الحج والعمرة من طواف وسعي ووقوف ورمي جمار ومبيث وغيرها، وما لا يطيقانه يفعله الولي كالرمي والتلبية. الأمر الثاني عشر، صلاة ركعتي الإحرام، صلاة ركعتي الإحرام لا تصلى عن الصغير عند جماهير أهل العلم، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وتصلى عنه ركعتي الطواف إذا لم يميز عند الشافعي وغيره، لأنها من أعمال النسك. الأمر الثالث عشر، حكم الصغير كحكم الكبير في الاشتراط عند من يرى مشروعية الاشتراط، وهو الصواب. الأمر الرابع عشر، الصغير كالكبير عند الجمهور لا يصح رفضه للإحرام، ويجب أن يكمل نسكه الذي دخل فيه لآية إتمام الحج والعمرة، فأتموا الحج والعمرة لله، وهي عامة في كل من شرع في النسك في الصغير والكبير. الأمر الخامس عشر، الصغير كالكبير في فعل محظورات الإحرام تلزمه الفدية عند جماهير العلماء، لأن له حجا وعمرة كالكبير، ولثبوت تضمين الصحابة له بالصيد. وأكثر العلماء على أن هذه الفدية تكون في مال الولي وليس في مال الصبي. الأمر السادس عشر، يفسد حج الصبي بالجماع كالكبير عند جماهير أهل العلم، سواء كان هذا الجماع عمدا أو سهوا، وعليه على الأصح الفدية في بدنه وقضاء حجته التي أفسدها. وهل يقضيها قبل البلوغ أو بعده؟ فيه قولان لأهل العلم، يصح وقبل البلوغ ولا يصح إلا بعد البلوغ. الأمر السابع عشر، المجنون كالصغير يصح الحج عنه بإحرام وليه عنه. المجنون كالصغير يصح الحج عنه بإحرام وليه له عند جماهير أهل العلم، ولا يصح الحج إن عقده المجنون بنفسه، ونقل على ذلك الإجماع. وقيل أن المجنون لا يصح الحج عنه بإحرام من وليه له، هذا مذهب الحنابلة، وهو قول للمالكية وقول للحنفية ووجه عند الشافعية، واختاره ابن عثيمين. هذه أربع مسائل من المسائل المتعلقة بالحج، ذكرت الخلاصة فيها. وأسأل الله جل وعز في ختام هذا اللقاء أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.